الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، أسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه التحية تصلكم من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ونرافق الآن رواء حيدر في جولة إخبارية للشؤون العراقية من استوديو الأخبار.
طاب مساءكم مجددا مستمعي الكرام. جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء المالكي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أجرى مكالمة هاتفية مع المالكي، جدد فيها دعمه لحكومته ودعا إلى وحدة العراق. البيان أكد أن رئيس الوزراء سيستمر في دعوة الجميع إلى الحوار وتفعيل المشاركة في العملية السياسية وتحمل المسؤولية، لأن النجاح يكمن في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات وتفعيل المشاركة وليس السلبية والمقاطعة حسب البيان. من جهته، ندد الرئيس الأمريكي خلال المكالمة بتدخلات بعض الدول الإقليمية في شؤون العراق، قائلا أنه لا يمكن الجمع بين صداقة الولايات المتحدة والعمل على زعزعة الأوضاع في العراق. صادقت الحكومة العراقية اليوم على قانون النفط والغاز المعدل، وقال رئيس الوزراء نور المالكي أن الحكومة صادقت على القانون، ومن المتوقع أن يبدأ المجلس مناقشته يوم غد الأربعاء.
تم اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة أخطر وأهم قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل، وهو قانون النفط والغاز، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء بالإجماع، وأحيل اليوم إلى مجلس النواب الموقر، وسيطرح غدا للقراءة الأولى في مجلس النواب.
يذكر أن لجنة استشارية حكومية قامت بتعديل مشروع القانون قبل اعتماده من قبل الحكومة. هذا وتحث واشنطن بغداد منذ أشهر على اعتماد عدد من التشريعات، منها قانون النفط والغاز، وتعتبرها ضرورية للحد من العنف الطائفي وتجاوز الخلافات بين مختلف الفرقاء. يذكر أن من شأن هذا القانون أن يضمن توزيعا عادلا لعوائد النفط، وأن يحدد آليات التنقيب والاستخراج وغيرها من الشؤون المتعلقة بالثروة النفطية. من جانب آخر، وعد المالكي بإدخال تغييرات على الوزارات وشغل مقاعد وزارية شاغرة.
لدينا محوران حاليا في موضوع الحكومة، وهو الأول إن شاء الله هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سنعود مرة أخرى بتقديم الوزراء لإملاء الفراغات الموجودة في الحكومة، وثانيا طرحنا مبدأ إعادة تشكيل الحكومة كليا لترشيقها، لدمج بعض وزاراتها، لإلغاء وزارات أخرى ليست ضرورية.
من جانب آخر، حذر المالكي المسلحين من مواصلة شن هجمات على المنطقة الخضراء، قائلا أن المسلحين يختبئون وراء المدنيين وأن هؤلاء المدنيين يتضررون من هذه الهجمات. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اتخذ مجلس النواب قرارا اليوم باستبدال النائب مشعان الجبوري بالدكتور حسين محمد عبد الله الجبوري، بناء على طلب كتلة المصالحة والتحرير التي ينتمي إليها مشعان الجبوري، والذي صدر في حقه حكم قضائي من محكمة الجنايات المختصة من قانون العقوبات. وأدى الدكتور حسين محمد عبد الله الجبوري القسم القانوني أمام النائب الأول لرئيس المجلس خالد العطية بحضور أعضاء المجلس. أشار تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك أن قوات الأمن في منطقة كردستان تمارس تعذيب المعتقلين بشكل روتيني باستخدام أساليب مختلفة، منها الصعقات الكهربائية، كما تحشرهم في سجون مكتظة دون توجيه تهم رسمية إليهم ودون توفير مساعدة قانونية. اعتمدت المنظمة في تقريرها على مقابلات مع أكثر من 150 معتقلا، وطالبت بمراجعة نظام السجون في كردستان، كما حثت على إجراء تحقيق في ادعاءات التعذيب من قبل هيئة مستقلة. انفجرت سيارة مفخخة في مدينة كركوك وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قتل 2 من المدنيين وجرح 19 آخرين بينهم عدد من أفراد الشرطة عندما انفجرت سيارة مفخخة صباح هذا اليوم الثلاثاء مستهدفة موكب العقيد عدنان محمد مدير مركز شرطة العدالة جنوبي المدينة. وأكد مصدر من الشرطة أن الانفجار أدى أيضا إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بعدد من المحال التجارية القريبة من محل الحادث. وأشار ذات المصدر إلى أن العقيد لم يصب بهذا الانفجار. وفي حادث منفصل أصيب 3 أشخاص أحدهم من أفراد الشرطة عندما ألقى أحد المسلحين قنبلة يدوية على دورية للشرطة العراقية وسط سوق الحويجة جنوب غرب كركوك. وقال مصدر من الشرطة أن الانفجار تسبب أيضا في إحداث أضرار مادية بعجلة الدورية مشيرا إلى تمكن المسلح من الفرار بعد تنفيذه الهجوم. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
تعهدت كل من روسيا والولايات المتحدة بتخفيض مخزونها من الأسلحة النووية بعيدة المدى إلى أقل مستوى ممكن. يذكر أن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية لعام 1991 والمعروفة باسم ستارت سينتهي مفعولها في عام 2009. في بيان مشترك صدر عن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الروسي سيرغي لافروف، تعهد الجانبان بتخفيض ترسانتيه من هذه الأسلحة. هذا وليس من الواضح إن كانت معاهدة أخرى ستحل محل معاهدة ستارت السابقة. قال مهدي أحمد وهو مسؤول بارز في الشرطة في إيران أنه تم العثور على قذيفة هاون في محطة للوقود في طهران خلال الليل. هذا ووصل خبراء في إبطال مفعول المتفجرات إلى الموقع. يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إحراق 5 محطات وقود في العاصمة طهران على يد متظاهرين اعترضوا على قرار تقنين الوقود الذي اتخذته السلطات الإيرانية مؤخرا. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، الفترة المقبلة نتعرف فيها على آخر مستجدات الأحداث على الساحة العراقية من خلال الملف الإخباري برفقة فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: موافقة الحكومة على قانون النفط بعد تعديله، وآراء المواطنين بزيادة سعر البنزين. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الثلاثاء موافقة الحكومة على قانون النفط وإحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب لمناقشته يوم الأربعاء ثم المصادقة عليه. وقال المالكي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء إن موافقة الحكومة على القانون كانت بالإجماع. وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن الحكومة وافقت على قانون النفط بعد إدخال بعض التعديلات عليه بناء على الملاحظات التي أبدتها جبهة التوافق وكتل أخرى تشارك في حكومة المالكي. ولم يعطي الدباغ تفاصيل عن طبيعة التعديلات التي أدخلت على القانون. المالكي اعتبر مشروع القانون بأنه أهم قانون في العراق على حد وصفه. وكانت الحكومة وافقت على مشروع قانون النفط منذ شباط الماضي، ولكن حكومة إقليم كردستان أبدت تحفظات عن النص واقترحت إجراء تعديلات عليه. وبعد محادثات تركزت على التعديلات المقترحة، أعلن مسؤولون في حكومة الإقليم في 21 من حزيران الماضي توصلهم إلى اتفاق مع بغداد على صيغة تقاسم العائدات النفطية مع استمرار المفاوضات بشأن ملاحق كانت لم تزل موضع خلاف. واعتبرت حكومة الإقليم في حينه أن بعض الملاحق غير دستورية لأنها تأخذ حقولا نفطية من حكومات الأقاليم وتنيط مسؤوليتها بشركة النفط الوطنية. في غضون ذلك، أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية رفع سعر البنزين بنسبة حوالي 15%. وأكد مدير الشركة كريم حطاب في تصريح لوكالة رويترز أن سعر البنزين رفع إلى 450 دينارا لللتر بعدما كان 400 دينار. وأشار حطاب إلى أن القرار برفع سعر البنزين اتخذ استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بخفض الدعم على أسعار المنتجات النفطية ومساواة أسعارها مع البلدان المجاورة بحسب مدير شركة توزيع المنتجات النفطية. لكن المواطن المتقاعد عبد الرحمن هاشم لا يتفق مع المدير ويرى أن مبررات الحكومة غير مقنعة.
الشغلة أخي غير مقنعة، ده يقول لك بإيران أو بسوريا ب 750، هسه هو ده يطلع هذا اللي ده ياخده ده يبيعه هنا في الشارع ب 1000 دينار، فلوش ده يودي لإيران وسوريا؟ هاي الشغلة ما مقنعة أصبحت، خلي يكون غير عذر.
مواطنون آخرون أبدوا تفهما لقرار رفع الأسعار، ومنهم محمود شاكر الذي يعمل سائق سيارة حمل صغيرة.
زيادة السعر مو مشكلة، هذه مو مشكلة زيادة السعر، لأن الشعب العراقي يقدر أنه أكو ضغوط عليهم فيدون يوازنون الأسعار بداخل العراق مع الدول المجاورة، هاي يتحملها المواطن مو مشكلة لأنه مصلحة البلد.
وتقول الحكومة أنها بإلغاء دعم الدولة لأسعار المحروقات تهدف إلى مكافحة السوق السوداء واستخدام أموال الدعم لأغراض أخرى أكثر جدوى. ويرى مواطنون أن المهم هو توفر مثل هذه المواد الضرورية حتى إذا كان ذلك يعني دفع سعر أعلى، بأمل أن يخفف ولو شيئا من معاناتهم اليومية، كما يؤكد المواطن حامد حسن.
أمرنا لله والواحد القهار، نط 450 ونط 500 ونط 750، شو نسوي؟ أشغال كلها واقفة، عمل ماكو.
ويقدر أن العراق يجلس على ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تدخل إيران في شؤون العراق الداخلية بعدما اتهم الجيش الأمريكي طهران باستخدام حزب الله اللبناني لتدريب وتسليح أفراد ميليشيات عراقيين. وقال المتحدث باسم قوات التحالف الجنرال الأمريكي كيفن باغنر في مؤتمر صحفي أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يعمل مع حزب الله في تدريب مسلحين عراقيين.
فيلق القدس ومعه خبراء من حزب الله يدربون نحو 20 إلى 60 عراقيا في كل مرة، ثم يعيدونهم إلى العراق منظمين في مجموعات خاصة، وكان هؤلاء يدربون على استخدام العبوات الناسفة غير التقليدية ومدافع الهاون والقذائف الصاروخية، فضلا عن النشاطات الاستخبارية والقنص وعمليات الخطف.
وأشار المسؤول العسكري الأمريكي إلى اعتقال قيادي في حزب الله اللبناني يدعى علي موسى دقدوق في 20 آذار الماضي في البصرة، وقال إن دقدوق كان حلقة الوصل بين فيلق القدس وجماعة مسلحة يقودها العراقي قيس الخزعلي، وهو متحدث سابق باسم رجل الدين مقتدى الصدر. وأضاف الجنرال باغنر أن قيس الخزعلي وأخاه ليث قبض عليهما في نفس الوقت الذي اعتقل فيه دقدوق، وأن جماعة الخزعلي هي التي نفذت الهجوم على مركز التنسيق في كربلاء الذي قتل 5 جنود أمريكيين فيه في كانون الثاني الماضي. وأكد جنرال باغنر أن المهاجمين ما كان بمقدورهم تنفيذ مثل هذه العملية المعقدة لولا دعم فيلق القدس وتوجيهه. في واشنطن أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من نشاطات حزب الله اللبناني وإيران في العراق، وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورمك إيران بوقف تدخلها في شؤون العراق الداخلية.
على الحكومة الإيرانية أن تكف وتمتنع عن مثل هذه النشاطات، فهي تقول أنها تريد أن تقوم بدور أكثر إيجابية في العراق، وإنها تريد المساعدة في إحلال الاستقرار في العراق، وهذه النشاطات تؤدي عكس الغرض تماما.
قال قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير يوم الثلاثاء أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس يسعى إلى تحقيق اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن يؤيدون في إطاره مقايضة خفض القوات الأمريكية في العراق بوجود مديد أصغر حجما. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن غيتس وحلفاء سياسيين في إدارة الرئيس جورج بوش يسعون إلى حشد التأييد السياسي في صفوف الحزبين لوجود عسكري طويل الأمد في العراق مقابل سحب أعداد كبيرة من القوات من العراق بحلول نهاية ولاية الرئيس بوش في مطلع عام 2009. وقال التقرير أن مصدر التعقيد في هذه المقايضة هو إلى متى تستمر الإدارة الأمريكية باستراتيجيتها الحالية في الإبقاء على مستويات عالية من القوات الأمريكية في العراق لتحاول بها كبح أعمال العنف. وأشار التقرير إلى وجود انقسام في الإدارة وحتى في الجيش الأمريكي بشأن هذه القضية. وتقضي خطة وزير الدفاع الأمريكي وفقا للتقرير بخفض الولايات المتحدة حجم وجودها في العراق وتحديد أهدافها بمحاربة تنظيم القاعدة انطلاقا من قواعد خارج المدن العراقية والحيلولة دون اندلاع حرب أهلية شاملة بدلا من تحقيق مصالحة تنهي النزاع الحالي بين الفرقاء وتأمين حدود العراق وتدريب قواته الأمنية بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى أن التفكير الجديد يؤكد القلق المتزايد لدى مسؤولين في الإدارة الأمريكية من أن تراجع التأييد للحرب بين الأمريكيين وفي الكونغرس يمكن أن يؤدي إلى انسحاب متسرع، ويخشى هؤلاء المسؤولون من أن مثل هذا المآل يمكن أن يهدد الأمن القومي الأمريكي بترك دولة فاشلة في أيدي إسلاميين متطرفين من الشيعة والسنة بحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهاجنا المعد من إذاعة العراق الحر. صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة والتي ستقضون الربع الأخير منها معي والمخرج نبيل خوري عبر النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، ما زال الكثير من الصحفيين والإعلاميين يمارسوا مهنة المتاعب كما يطلق على مهنة الصحافة بإصرار يلفت النظر، فهناك العديد من المراسلين والصحفيين أشاروا أنهم يواجهون المخاوف الأمنية والسياسية خلال تأديتهم لهذا العمل. الإعلامية كوثر الزبيدي ذكرت أنها غير قادرة على ممارسة عملها الصحفي بحرية وإنما على نطاق محدود بسبب الوضع الأمني المتردي في بغداد. سعد كامل رصد لنا آراء أخرى عن قلق ومخاوف الصحفيين العراقيين عبر التقرير التالي.
على الرغم من حجم التهديدات والمخاطر التي يلاقيها أهل الصحافة والإعلام يوميا، إلا أن رحلة البحث عن الحقيقة لم تتوقف لديهم، فما زال البعض منهم يمارس مهنة المتاعب بإصرار يلفت النظر، مؤكدا على أن تلك المخاوف لن تثنيه عن العمل. وكما يحكي عن ذلك مراسل قناة البغدادية الفضائية جهاد الربيع:
عندما بدأنا العمل خلينا في نظرنا أنه هنالك الكثير من المخاوف أمنية وسياسية واقتصادية، لأنه هدف الصحافة وهدف نقل الكلمة الحرة الشريفة كان هو الهدف الأساس. يعني هاي الرسالة احنا نجسدها، وإن كانت يعني تثير نوعا ما من الرعب، تثير شيء من الرعب يعني فينا، تثير نوع من الرهبة، لأنها لن تثنينا يعني.
ويتحدث الصحفي في جريدة الصباح مهدي كريم بأن أهل الصحافة أصبحوا عرضة للتهديدات والمخاطر أينما يتواجدون، وهاجس القلق والخوف لا يكاد يفارقهم وهم يعملون بأجواء مخيفة متعبة.
يعني خلال عملي أنا حذر جدا، أما أنه الخوف لا، لأنه الخوف راح يعني يولد إحباط، والإحباط يعيقك عن عملك يعني نهائيا.
طيب هاجس الخوف موجود بالبيت؟
بالبيت أكيد، يعني لأنه تعتبر كارثة إذا العائلة فقدت معيلها ورب العائلة أكيد.
ومع صعوبة الظروف الأمنية ما عاد الصحفيون بقادرين على ممارسة عملهم إلا في نطاق ضيق، هذا ما تحدثت به الإعلامية كوثر الزبيدي.
في الفترة الحالية نظرا للتدهور الوضع الأمني السيء جدا، صرت ما أطلع يومية يعني عن طريق الإنترنت، عن طريق الاتصالات اللي أجريها مع المسؤولين أسوي تقارير وأبعثها للمؤسسة اللي يعني أعمل بها. ما أنكر أنه هي أثرت على مستوى عملي تأثير نقدر نقول 99% يعني أنه على مستوى نشاطي.
وفي وقت أضحى رسل الكلمة الصادقة يتحايلون على من يتربص بهم ويعد عليهم الأنفاس بأخذ الحيطة والحذر، يقول الإعلامي علاء عبد الأمير: ما زلت أعشق الظهور على شاشة التلفاز.
حقيقة لا يوجد خوف يعني من هذا العمل. الأسباب كثيرة، منها أنه حب المهنة، منه أن تخدم وأن تخدم البلد وأن تخدم المجتمع، هذا شيء مهم، ومنها عشق للمهنة.
هل تتحرج من أن تظهر على الشاشة؟
لا بالعكس، أنا أصر على أن أحضر استان ظاهر. قبل كل شيء يجب أن نؤمن أنه إحنا هنالك قدر رباني، فكل شيء الله كاتب لك شيوفه.
ويتحدث الإعلامي في جريدة المدى كريم السوداني عن مضيه في الانحشار بين هموم الناس في الشارع والبحث عن معاناتهم، ولكن من دون ضمانات تذكر.
تغير العمل، يعني أنا ما عندي أولا هاي الدرع أقدر ألبسه وأتجول وألبس الخوذة، أنا ما عندي هذا الاستعداد. يعني بالفضائيات أكو صحفيين وبرايس مكتوب وكذا وكذا، يا جهة اللي راح تنطيني هاي الدرع ومكتوب عليها برايس، ليش هذا يحترم الصحافة حتى ما يقتلني ما يختاني؟
ويشير المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية إلى دور الإعلام في الظروف الاستثنائية بتقديم حقيقة ما يجري على أرض الواقع بحرص ومصداقية تكسب الود وتثير الانتباه.
إبداع الإعلامي تمكين قدرته حفظ مهارته يظهر في الظروف الاستثنائية، لذلك تجد أن الظروف الحالية اللي يمر بها قطرنا العزيز، اللي تمر بها بلاد الرافدين، اللي يمر بها شعبنا، كانت مجالا خصبا لإبداعات عدد من الإعلاميين. معنى ذلك أن حتى العالم يهتم بالواقع العراقي، والاهتمام بالواقع العراقي عن طريق إعلاميا تمكن من التقاط صورة تفصح عن الواقع العراقي، وهذا المسألة الأساس اللي لا يمكن نكرانها.
الصحافة في العراق مهنة المتاعب حد الموت، اكتسبت الحرية ولكن من دون ضمانات، ذلك ما لا يتردد عن قوله كل مراقب منصف، يصطدم بواقع أعداد متزايدة من أهل الصحافة والإعلام ممن لقوا مصرعهم وهم يلاحقون الخبر في بلد تحالف فيه العنف مع الجريمة. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ومحطتنا الآن ستكون في كركوك، حيث حققت مديرية التربية في المحافظة معدل نجاح لطلبة الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية لهذا العام بنسبة 73%. معاون مدير عام تربية المحافظة فوزية عبد الله أوانيس أشارت أن هذه النسبة تعتبر قفزة نوعية بعد أن كانت نسبة النجاح في العام الماضي 46%. كما أوضحت أوانيس أن الإجراءات الأمنية المكثفة التي طبقتها الأجهزة الأمنية ساهمت بشكل كبير في سير الامتحانات بشكل اعتيادي في كركوك. مصطفى محمود والتفاصيل.
أشارت فوزية عبد الله وانيس معاون مدير عام تربية كركوك إلى أن نسبة نجاح الطلبة في الامتحانات العامة بالنسبة للدراسة الابتدائية بفروعها العربية والكردية والتركمانية لهذا العام بلغت 73%، وهي نسبة أعلى بكثير من العام الماضي. وأوضحت أوانيس في لقاء بإذاعة العراق الحر على أن الإجراءات الأمنية المكثفة والتي طبقتها الأجهزة الأمنية في المحافظة ساهمت بشكل كبير في سير الامتحانات بشكل اعتيادي، نافية في الوقت ذاته حدوث أي خروقات تذكر على حد وصفها.
الطلاب الذين شاركوا بالامتحان بحدود 19842 فقط الابتدائي. بالنسبة إلى نتائج امتحانات الدراسة الابتدائية الامتحانات العامة، حققنا نسبة عامة 73%، حيث كان نسبة الدراسة العربية 63 ونسبة الدراسة الكردية 83% ونسبة الدراسة التركمانية 91%. هذه المحصلة النهائية كانت أفضل بكثير من نتائج العام الماضي. امتحانات جرت بشكل طبيعي جدا، واعتقد احنا من المحافظات المتميزة في هذا المجال، لم تحدث لدينا اي خروقات لا في القاعات الامتحانية ولا في البيئة المحيطة، وكان الفضل يعود الى السيد المحافظ والى مدراء الشرطة، صار تنسيق بالتوجيه من السيد المحافظ بعد ان طلب السيد المدير العام باجتماع موسع مشترك بين السيد المحافظ ومدراء الشرطة، فوفروا كافة الظروف الامنية المهيئة لدينا، ونحن كمديرية عامة وفقنا كافة المستلزمات الامتحانية لمدراء القاعات. مدراء القاعات قاموا بواجبهم على أفضل طريق، فلم تحدث لدينا أي خروقات لا في الدراسة الابتدائية ولا المتوسطة ولا الإعدادية.
وأضافت أوانيس بأن نسبة النجاح ليست بالنسبة القليلة إذ ما قرنت بالعام الماضي، وإنها تدل على حرص الكادر التدريسي بإعطاء كل تلميذ استحقاقه.
ليس قليلا بالنسبة للدراسة الابتدائية، لأن المركز الامتحاني كان مركز متميز و التصريح كان دقيقا جدا، فأعطي لكل طالب حقه. بالعكس، هذه دلالة على حرص المركز الفحص وكذلك حرص إدارات المدارس وحرص الإشراف التربوي خلال السنة الدراسية، لأنهم قاموا بدورات تقوية وقاموا بامتحانات تمهيدية، فنحن أفضل بكثير من العام وأفضل من محافظات أخرى. أكثر من النصف النجاح جيد جدا، خاصة العام الماضي النسبة كان 46%، يعني هذه قفزة نوعية إذا بالنسبة لنا.
من ناحيتي، أشار تحسين عبد الله نائب مدير قسم الدراسة الكردية في تربية كركوك إلى أن تخلخل الدراسة بسبب الظروف الأمنية انعكس بشكل سلبي على أداء الطلبة، خصوصا فيما يتعلق بالمرحلتين المتوسطة والإعدادية بالنسبة للدراسة الكردية.
نسب النجاح الدراسة الكردية الابتدائي 83%، فالنسبة متعادلة مثل ما كانت في السنة السابقة. أما بالنسبة للمرحلة المتوسطة والإعدادية فتخلخلت الامتحانات بسبب الظروف الأمنية وهناك كثير من الطلاب والطالبات أجلوا الامتحانات، خصوصا الدراسة الإعدادية أجلوه لأنه بالنسبة الظروف الأمنية وتأجيل الامتحان أثر على مستوى الطلب.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وأسادتي، انفردت أحدى الشركات الثلاث الرئيسة للهواتف النقال العاملة في العراق بتفعيل خدمة تحويل الرصيد، حيث يمكن لعملائها من تحويل قيم من أرصيدتهم إلى من يرغبون لقاء استقطاع مبلغ 30 سنتا لكل دولار. البعض يجده ثمنا بالغا ولا مبرر له، في حين يرى آخرون أنه من الطبيعي أن تستقطع الشركة ثمنا لقاء هذه الخدمة ضروري. محمد كريم، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، معكم الآن.
انتظرت لقاء عارف الطالبة في المرحلة الأولى في معهد الإدارة بشغف حلول نهاية الأسبوع لتتسلم من والدها مصروفها، فتسارع إلى شحن هاتفها المحمول ب10 دولارات كرصيد يمكنها من الاستمتاع بالحديث وسماع أخبار صديقاتها اللائي كن معها في الثانوية وفرقتهن مجالات الدراسة التي اخترنها بعد أن تعاهدنا على التواصل فيما بينهن. إلا أن فرحتها بالرصيد لم تكتمل بعد أن اتصلت أختها الكبرى وأحرجتها بطلب تحويل جزء من ذلك الرصيد لحاجة عاجلة، مستفيدة من خدمة جديدة اعتمدتها بعض شركات الموبايل في العراق مؤخرا. تقول لقاء:
والله إيجابية، ما عنده رصيد ما يخسر، أختي خابرت حولي لي الرصيد ولما خسر ضام فلوسها وتحولت لها 5 دولارات.
انفردت إحدى الشركات الثلاث الرئيسية للهواتف المحمولة في العراق مؤخرا بتفعيل خدمة تحويل الرصيد التي تمكن عملائها من تحويل قيم من أرصدتهم إلى من يرغبون من بقية المشتركين لقاء استقطاع مبلغ 30 سنتا من رصيد الشخص القائم بالتحويل، ما يجده البعض ثمنا باهظا إزاء هذه الخدمة الجيدة، كما تقول المواطنة غفران فاضل:
تحويل الرصيد يعني هي عملية جيدة، تدري تقضي انها المواطنين حاجة اضطرارية مثلا راتب متأخر تدري مرات او في ظرف اضطراري معين بدنيا ليل ما نقدر نروح نشتري كارد، فتدري نحول رصيد بالبيت من العائلة من واحد الثاني، بس يعني 30 سنت هو ياخذوا من عندنا استقطاع على كل دولار، يا ريت يعني الشركة تحاول ان شاء الله تطور خدماتها.
فيما يرى مواطن آخر هو أمجد صالح أنه لا مبرر لأن تستقطع الشركة ذلك المبلغ.
الشركة ما جاءت تخسر شيء، أنت جاءت أنت رصيد صديقك، يعني أجورها كل شيء يعني لا يقللوها 30 سنت هواي أنا أعتبرها.
أما شاكر حسن ويعمل وكيلا لشركات الهواتف يجد أن من الطبيعي أن تضع شركات الاتصالات ثمنا لهذه الخدمة.
خدمة تحويل الرصيد هاي من الأساليب الخدمية استخدمتها شركة، وهي باعتقادي لا تخلو من جهد تقني وضعته، ومن الطبيعي أن كل شركات الاتصال يعني تضع خصم أو ثمن لهذه الخدمة.
ولعل الجانب السلبي الآخر في هذه الخدمة هي إمكانية أن يتعرض رصيدك للسرقة بسهولة، كما تقول غفران فاضل:
جوانب السلبية مثلا أنت بدائرة أو شيء تحط الموبايل مالتك قمت تخاف لا ترجع تلقى رصيد، فهاي الجوانب السلبية.
وقد رأى المواطن رياض صالح أن الشركة يمكنها تلافي هذا الأمر إلا أنها تستفيد منه.
يقدر يسوي سيريال نمبر لكل مواطن وانتهى الموضوع حالة حال الحاسبة، لأن هي نظامها نفس نظام الحاسبة، شلون هسه تعريف البلوتوث على الجهاز.
إذن برأيك هذا عيب الخدمة؟
أي، وهي طبعا تستفاد من وراء الشركة اللي راح تصرف أكثر.
من جانبه يجد شاكر حسن أن الشركة غير معنية بمسألة سرقة الرصيد لأنها في نهاية الأمر مسألة أخلاقية.
السرقة هي موجودة، تتبع يعني الوسط، تتبع المجتمع، تتبع الأخلاقيات، فهي الشركة ما معنية بهذا الأمر يعني.
وبين هذا الرأي وذاك تمتلك خدمة تحويل الرصيد أوجها إيجابية وبعضا سلبية، شأنها شأن أغلب الأمور في هذه الحياة. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وأراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج في حلقته لهذا الأسبوع نبيل خوري. أهلا نبيل.
أهلا فريال، أهلا المستمعين الكرام.
أريد أقول للمستمعين أن المخرج ديار راح يغيب عنا لمدة أسبوعين ليتمتع بعطلته الصيفية بعيدا عن العمل والمشاكل، ونتمنى له طيب الأيام والساعات مع عائلته في عمان. نعود أعزائي من جديد إلى مستمعين الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات، وكما قلت سابقا بأن هذا يفرحنا كثيرا، وما زال عتب المستمعين يصلني بين فترة وأخرى يطالبون بالرد على رسائلهم. وأنا أقول للجميع أن وقت البرنامج ما يتسع للرد على حوالي 100 رسالة أسبوعية أو أكثر، وأنا أحاول الإجابة على الرسائل اللي تتضمن موضوعهم كل العراقيين، أو رسالة تحتوي على قصيدة شعر أو دارميات أو اقتراحات لتطوير البرامج. معي رسالة صوتية تحمل العتب من خيري سنجاري، طبعا هو من سنجار، يذكر في رسالته أو في كلامه يقول: نحن همشنا بشكل كبير محافظة نينوى. نبيل، خلي نستمع إلى الرسالة الصوتية اللي بعث لنا إياها.
السلام عليكم، أنا خيري سنجاري من سنجار. سلامي إلى إذاعة العراق الحر اللي جالة تتعب. ما تقصر شؤون العراقيين، بس لينا عتب عليكم، وهو أنكم أهمشتوا بشكل كبير محافظة نينوى، بحيث لم نسمع أي صغيرة أو كبيرة من قضايا التي تخص الموصل.
هسه ورا ما سمعنا خيري سنجاري نحاول الاتصال به.
عذرا، رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا أو خارج نطاق الخدمة.
لاحظت أعزائي أنه كان صعب الاتصال بالسيد خيري، وأرجو أنه يعذرنا يعني وما يعاتبنا بعد، ونحاول إن شاء الله في حلقات مقبلة أنه نتصل به أيضا. ونقول أيضا لخيري أنه عندنا في الموصل مراسلين اثنين يمدونا بالتقارير وأخبار المحافظة وحتى الضواحي أو الأقضية أو القرى. لو كنت يا خيري مستمع يومي للإذاعة لكنت عرفت أننا نحاول أن نقدم تغطيات لكل المشاكل اللي موجودة في محافظة الموصل أو في محافظات أخرى.
يا حلو ليش العتب، يا حلو مني، يا حلو بكت العتب، يا حلو نامي، يا حلو ليش العتب، يا حلو مني، يا حلو بكت العتب، يا حلو نامي،
ويا حلو ليش العتب، يا حلو غني.
أعزائي، العديد من الرسائل الصوتية لاحظتها كانت دون كلام، أو يبقى المتكلم يقول ألو ألو يعيدها، وكأنه يتوقع أن هناك من يجيب عليه. احنا خلينا أو وضعنا هذه الخدمة لتسجيل الاسم والرقم ونوع الطلب. مثلا خلنا نسمع إلى هذه المستمعة اللي طبعا ما أعرف اسمها بس أنه موجود رقم تليفونها. لاحظوا هذه الرسالة الصوتية، هناك العديد العديد من الرسائل الصوتية دون كلام وفقط نسمع ألو
ألو ألو.
لاحظت أعزائي أنه الرسالة الصوتية تفتقر إلى أي كلام.
نعم فريال، في حلقة الأسبوع الماضي أشرنا إلى رسالة من رئيس جمعية شباب التآخي الثقافية في كركوك صباح الشاعر. يقول صباح: أني فقدت بصري في انفجار قنبلة، ولكن ذلك لم يثني عزيمتي في السعي إلى النجاح. صباح يعد ويقدم برامج إذاعية، وبالرغم من فقده البصر ما زال صباح يكتب لنا مسجاته بيده دون مساعدة من أي شخص. ويقول: لدى جمعيتنا العديد من النشاطات الثقافية، ماذا لو نحاول أن نتصل بصباح؟
والله يا ريت يا نبيل، يعني هذه احنا اتصلنا بي بالأسبوع الماضي وماكو رد، يا بلكي حالفنا الحظ اليوم.
ألو
ألو، مرحبا،
يا أهلا وسهلا،
صباح الشاعر من كركوك وياك إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة.
يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بي صباح الشاعر وياك. نعم
أهلا وسهلا، احنا الأسبوع الماضي اتصلنا بيك وما جاوبتنا وبعدين كتبت لنا رسائل. طبعا أنا أحييك على سعيك ونجاحك، وأنت مقدم ومعد برامج إذاعية ممكن، وأيضا أنت رئيس جمعية شباب التآخي الثقافية في كركوك.
نعم
ممكن
نعم
تحكي لنا شوية عن الجمعية، عن البرامج اللي أنت تعدها وتقدمها.
الجمعية طبعا هي جمعية شباب التآخي، جمعية ثقافية تخدم خدمة الشباب بصورة عامة، توعية ثقافية بالدرجة اللي نظر كراسة، توعوية ثقافية تربوية بها مواضيع مختلفة، الحث الشباب على مختلف الأمور، تطويرهم مهاراتهم، أيضا تطوير خبراتهم الفكرية والذهنية. عندنا موجودة أبواب الجمعية مفتوحة بها أكثر من مجال طبعا للكتاب القصة والصحفيين والمخرجين والممثلين.
طيب صباح، يعني أنت ممكن تحكي لنا عن قصة فقدك للبصر، في شوك صار هذا الحادث، شقد أنت عمرك؟
أنا عمري 14 سنة فقدتها ودخلت الجيش طبعا، 89 بعد حرب الخليج طبعا مباشرة صار عندي حادث وقلب طرف جار قنبلة على بصري ودخلت عملية أثناءها تقريبا 6 أيام فاقد الوعي في مستشفيات بغداد وبعدها دخلت مجال يعني حالة على التقاعد سنة 90 ومن ذاك التاريخ حتى اليوم هذا 13 سنة وحال على التقاعد يعني الحمد لله بس هذا ما يمنعني أو ما يشي من عزيمتي أو من قلل من عزيمتي أو همتي لأن أنا أكون أو أوصل للغاية اللي أريدها كمبدع أو كمواطن عراقي بسيط.
شنو نوع البرامج اللي تكتبها منو يساعدك بالكتابة يعني تعلمت طريقة بريل؟
نعم.
في
نعم.
الكتابة للمكفوفين؟
نعم بالنسبة لي الطريقة اللي أتعلمها هي طريقة الحفظ أما البرامج اللي أقدمها فقلت إذاعات كفوك محلية طبعا أكثر المستمعين يعرفون بهم ما نعم عندي برنامج اسمه ديوان الحبايب وأيضا عندي برنامج مساء الخميس.
أنت تكتب شعر تقدم لنا فد قصيدة حلوة قصيدة غزل مثلا؟
تمنيتك تمر تمنيتك تمر يا محبوب العمر يا الغالي تعال لي وننتظر بقلبي مكان تشعر بالأمان وطيك الحنان وتعيش العمر ما أقدر بلاك ولا أرضى بجفاك أخذ روحي فداك وتأمرني أمر.
صباح هذه ممكن القصيدة تصير أغنية يعني أغنية بديعة إذا
نعم
يعني إذا تحاول
أصلاً.
نعم
نعم أنا كاتب غنائي أصلا كاتب العدد كبير من الفنانين العراقيين يعني.
شكرا يا صباح ونتمنى أنه تبقى على اتصال بإذاعة العراق الحر
إن شاء الله. شكرا جزيلا هذه الاتصال وهذه المبادرة الحلوة والجميلة من إذاعتكم هذه الإذاعة الجميلة والرائعة وبصراحة دائما أحاول أخذ خبرة
نعم.
من العاملين بإذاعتكم ويبطن الإعلام يعني وكمجال الإعلام. شكرا مع السلامة.
الراديو
نور الأفكار
الراديو
فتح الأبصار
الراديو ينقل أخبار الراديو يفتح الأسرار الراديو صوت الأحرار الراديو.
طيب نبيل عندي بعد رسائل يكون مجال بعد وقت بالبرنامج انه اكمل حتى العتب شوي يخف علي
يعني
شويه يعني قصدك
لا تتمدين يعني.
شكرا نبيل. نعود الى الرسائل المكتوبه وهذه رساله من مستمعه تود ان نفتش عن اختها وولديها وكانت تعمل في السفاره العراقيه في هنغاريا وانقطعت اخبارها بعد سقوط النظام ويبدو من المستمع ان طبعا كالمعتاد هم زعلانه علي والواضح انه يبدو نص المستمع معين زعلانين وربما لهم الحق في ذلك ولكن ماذا أفعل إذا كان البرنامج أسبوعي والرسائل أكوام أكوام. طيب لنتصل الآن بهذه المستمعة.
ألو
مرحبا إذاعة العراق الحر وياكم أنتوا كتبتون رسائل تتعلق بفقدانكم.
شكرا جزيلا ولو أعطين خاف شوية إنه بحالة عصبية.
حضرتك اللي بعثت الرسالة؟
نعم واني
أنا صورت يعني مستمعة. طيب نقدر ناديك بأي اسم؟
أحمد أنا اسم.
أحمد ممكن تتحدث لنا عن مشكلة أختك أو أولادها واللي هم موجودين بهنغاريا كانوا؟
باختصار شديد كانوا مدلين أعضاء الدبلوماسي بالسفارة العراقية بودابس في العاصمة هنغاريا. يعني بعد السقوط فقدنا أي أثر وياهم. مرة واحدة مرتين اتصل بينا أحد أقاربنا بالسفارة العراقية بالرباط عاصمة المغرب وبعد من ذي كان معرفنا يعني مصيرهم للآن مجهول.
يعني حاليا هم بالمغرب أو ما عندكم علم هم في أي دولة؟
لحد الآن كل شيء ما بين منهم. هي يعني هي أختي زوجة وجهالهم الاثنين لحد الآن.
يبدو أنه انقطع الخط. طبعا رح أحاول أنه أتابع هذا الموضوع ويعني تعرفون نتائج إن شاء الله في الحلقات المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة.
فريال هناك مسج وصل من المستمع محمد العبيدي طبعا رح أنطق إياه بعد شوي صغيرة بس
ليش؟
أريد أقول
ليش نبيل؟
هلأ بتشوفي ليش. هو من كركوك محمد العبيدي من كركوك ويهدي تحياته إلى الزميلة فريال والزميل ديار ويشكرهم على هذا البرنامج الحلو مثل ما بيقول. محمد العبيدي كذلك بعث ببيتين أبوذية.
نعم
بعتقد ممكن تتفضل الورقة فريال لأنه أنا ما
طيب نبيل
ما أدري.
أنت معذور لأن
يعني
أنت مثل ديار
براء من الأبوذية.
مثل ديار كل قصيدة أيضا لازم أني أقرأها ما يخالف. أنا أحب الأبوذيات وأحب الدارميات وأحب الشعر.
تفضلي فريال نحن كلنا سمع.
يهل وجهك حلو ومخطوط بسمار ترى غيابك يدق بالروح بسمار، لو اني ميت وعلى القبر بسمار اقوم بطولي واخذ لك تحيه. شكرا للمستمع محمد العبيدي، وننتظر منك يا محمد مزيدا من العبوديات.
مو بدين نودع عيون الحبايب، مو بدين والعشق لحظة عمر وتمر علينا، مو بدين نودع عيون الحبايب.
من الرسائل التي تصلنا وهي كثيرة كما قلت سابقا، تحمل طلبات إجراء لقاءات مع الفنانين الذين غادروا العراق، ومنهم المخرج التلفزيوني كارلو هاريتيون. الرسالة هي من المستمع كان عن حامد، ويتساءل هل ما زال المخرج هاريتيون على قيد الحياة؟ نعم يا كنعان، أن المخرج كارلو هاريتيون ما زال على قيد الحياة، طبعا نتمنى إلى العمر المديد، وهو يعيش حاليا في عمان، وقد بدأ تجربته الفنية عام 1967 بإخراج تمثيلية اللغز من تأليف الفنان الكبير يوسف العاني. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقته وتحدث عن آخر أعماله التلفزيونية.
عمليا جدا افتخر به، واحدة من أدها بدينا قبل سقوط النظام كملناه بعد سقوط النظام، والعمل اللي اسمه شارع 40، والعمل من تأليف سلام حربة، ثم سلسل آخر ألوان الرماد، وصورنا وأنجزنا. لقينا بصعوبات، اختطفوا أحد الممثلين، إذ صار تغيير بالعمل.
طيب أستاذ، نعود بيك إلى البدايات، أن حب نعرف أول عمل قدمته وماذا يمثل لك هذا العمل؟
منذ بداية في المدرسة الابتدائية القديس يوسف اللاتينية، كان مدرس مالي الله يرحمه جورج جبوري يحب التمثيل وإلقاء الشعر، فتعلمت من عنده إلقاء القصائد ثم التمثيليات القصيرة الكوميدي. فمرحلة ثانية جاتي من دخلت كلية بغداد، كنا نشترك في التمثيليات مع دكتور اسمه سعد الوتري، فاستمرنا وتخرجنا، هو التحق صار طبيب، أنا ما انقبلت بأي كلية. بعد ما أنهيت الدراسة الإعدادية تعرفت على أصدقاء اللي كانوا فنانين ذاك الوقت، يعني سنة 1951 كان بس معهد فنون جميلة، فدخلت معهد فنون جميلة مسائي أيضا كان، فقط درسنا وقدمنا تمثيليات كثيرة ومسرحيات كثيرة، وكان أستاذنا الله يرحمه أستاذ حق الشبلي. وراء ذلك يعني كنا نقدم، جانا أستاذ الله يرحمه الأستاذ جاسم العبودي وهو متخرج من أمريكا، وقام يدرسنا التمثيل بأسلوب حديث جديد، وأخرجنا عدة مسرحيات اشتركت به مع سامي عبد الحميد وآخرين أيضا.
أستاذ، أول عمل قدمته للتلفزيون العراقي في أي عام كان؟
كان تمثيلية من تأليف الأستاذ يوسف العاني، كانت تمثيلية اللغز.
أستاذ، من أول عمل إلى آخر عمل نحب نعرف المحطات البارزة في مسيرة الفنان كارلو هاريتيون.
بعد تعييني في تلفزيون بغداد كمخرج، كان يسند إلي مقابلات لقاءات، وكنت أهتم جدا بالتقنية التلفزيونية الموجودة بالعراق، يعني ماذا ممكن أن يكون الأعمال الدرامية. إلى سنة 1972 كانت تخرج كلها في داخل الاستوديو، البنغلة كنا نسميها. طبعا اللغز أخرجته في البنغلة سنة 67. أول عمل اللي حبيت أن أخرجه بتقنية جديدة خارج جدران الاستوديو، اتفقنا انا مع يوسف في سنة 1972، حسيت نفسي يعني جامد في الاخراج التلفزيوني، يعني قمت افكر ان كيف ممكن ان انطلق في اعمالي خارج جدران استوديو التلفزيوني. فكرنا ان اول نوبة ان نألف تمثيلية سهرة اللي ممكن اخراجها خارج انطلاق من جدران الاستوديو. كلفت المؤلف الأخ معاذ يوسف أن يكتب لي تمثيلية عن ثورة العشرين. طبعا كنت أدرس مصادر وأسأل وطلع إلى أن صورنا كله خارج جدران الاستوديو باستخدام سيارة النقل الخارجي.
في أي منطقة صورتها بذاك الوقت؟
القناة، يعني بين النخيل بين كذا.
طيب، أبرز الأعمال اللي قدمتها خلال هذه المسيرة الطويلة؟
20-30 مسلسل ساهمت ويا سينما مسرح، زمن الحب، شيء من القوة. يعني أول من أخرج سينما للإذاعة والتلفزيون هو أنا، فأخرج شيء من القوة. كان لي 4 أفلام، 2 تلفزيونية و2 سينمائية.
ما ماذا يتمنى الفنان كارلو هارتيون؟
أتمنى أن أكمل حياتي في إخراج الأعمال الدرامية المفيدة للبشرية.
نشكرك شكرا جزيلا أستاذ كارلو على هذا الحديث، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
أنا أشكرك جدا.
فائقة رسول سلحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج نبيل خوري أطيب المنى.
إلى اللقاء.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.